بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأياتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، وحلقة جديدة على مائدة شهر الصيام في شرح كتابنا الموسوم بهذا العنوان: وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في درسنا الماضي وقفنا أمام مفهوم التربية وأهميتها، وبينا أن التربية تعني النمو والزيادة، تعني التدرج بالمربى من الحال الذي هو عليه رويدا رويدا وشيئا فشيئا، حتى نصل به إلى الكمال وإلى المثل الأعلى في شتى النواحي، في باب العقيدة والإيمان، في باب العبادات، في باب المعاملات والسلوكيات والأخلاقيات، في باب الصحة البدنية والرعاية الصحية. بدأنا نتعرف على أهمية التربية بصفة عامة، وعلمنا أنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، وكفى بهذه منقبة للدليل على أهمية التربية. ثم انتقلنا إلى نصوص الوحيين لنستخرج النصوص التي تحث على تربية الأبناء بصفة خاصة. وقفنا في الدرس الماضي أمام مشهد إيماني لنبيين كريمين، لخليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ورأينا كيف كانت تربية الأبناء، وكيف استخرج الخليل عليه السلام البر من قلب ولده إسماعيل تنفيذا لأمر الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فمع مشهد آخر من مشاهد التربية على مائدة القرآن الكريم، على مائدة سورة مريم في الآية 54 وما بعدها. يقول الله عز وجل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الآية مرة ثانية: واذكر في الكتاب إسماعيل. الخطاب هنا يوجه لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول له ربه جل جلاله: يا محمد، يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، يا من أرسلك تزكية للنفوس وتربية، يا من أرسلك ربك عز وجل أمانا لهذه الأمة. نعم إخوتي، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. جعل الله تعالى لهذه الأمة أمانين: الأول وجود النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والثاني الاستغفار. أما وقد انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فقد بقي لنا أمان الاستغفار. فربنا يخاطب هذا النبي الذي جعله أمانا للأمة صلوات ربي وتسليمات عليه، رابطا إياه بكوكبة الأنبياء والمرسلين، لأن دينهم واحد، إنه الإسلام بمفهومه العام، تعديد العباد لله الواحد جل جلاله. يقول له ربه: واذكر في الكتاب إسماعيل. إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. في الآيات بيان لأصول التربية، فينبغي على الآباء وعلى الأمهات وعلى المربين الاهتمام بتنشئة الأبناء على تربية صحيحة. ومن أعظم تلك الوسائل أمر الأبناء بالحفاظ على الصلاة وبإيتاء الزكاة. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الصلاة، لماذا الصلاة؟ لأنها حق الله عز وجل. لماذا الصلاة؟ لأنها ركن من أركان الإسلام. لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لماذا الصلاة؟ لأن سعادة العبد وراحة العبد في الدنيا والآخرة تتعلق بالصلاة. فأول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. نعم إخوتي، من أصول التربية تربية الأبناء على الحفاظ على الصلاة. فبعد الإيمان الصادق والتوحيد الخالص ومعرفة الأبناء بربهم جل جلاله، نعرفهم على ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، نأمرهم بالصلاة. الصلاة عباد الله صلة بين العبد وربه. ومنهج الإسلام كمال ثم تكميل. منهج الإسلام كمال ثم تكميل. ما معنى ذلك؟ أي كمال للنفس أولا بتوحيد الله وأداء العبادات والاستقامة على أمر الله، ثم بعد ذلك تكميل الغير بنقل ما عندنا من خير إلى الغير، بالدعوة إلى الله عز وجل، بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. الدليل على هذا المنهج من كتاب ربنا، فبداية نزول القرآن على قلب النبي العدنان كانت تلك الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، نعم، وهو الأمي الذي لا يعرف القراءة والكتابة يقول له ربه في أولى الآيات نزولا على قلبه: اقرأ. والله عليم، عالم، علام. عندما قال له جبريل: اقرأ يا محمد، هو في الغار، قال: ما أنا بقارئ. ضمه في الثانية: اقرأ يا محمد، قال: ما أنا بقارئ. ضمه في الثالثة وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. عجيب، أمي لا يقرأ، أولى الآيات على قلبه: اقرأ، والله عليم، عالم، علام. نعم إخوتي، الفائدة أن الله تعالى قد أناط بك يا رسول الله أن تغير البشرية وأن تخرجها من الظلام الدامس إلى النور المبين. والتغيير يبدأ من نفسك أنت أولا. كمال فيك أنت أولا. ابدأ بنفسك. أنت أمي؟ نعم، اقرأ. فالتغيير يبدأ من النفس بتحقيق الكمال للنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عاد النبي إلى بيته فزعا مضطربا من شدة الوحي، وهو يقول: زملوني، زملوني، دثروني، دثروني. الله أكبر. تتوالى الآيات بعد فترة وفي بداية الدعوة تنزل تلك الآيات من سورة المزمل بهذا النداء وبهذه الصفة: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الوقت ليس وقت نوم، لابد أن تحقق الكمال في نفسك أولا. كانت البداية علمية بإقرأ، والعلم لا يكون نافعا إلا إذا أثمر العمل، فجاءت سورة المزمل فاكهة للعلم، فالعلم في إقرأ والعمل في قم الليل إلا قليلا. لذلك سورة المزمل هي فاكهة العلم وثمرة العلم العمل الصالح. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالرسالة ثقيلة عظيمة تحتاج إلى همم الرجال، فلابد من تهيئة بقيام الليل وقراءة القرآن. هذا هو كمال النفس. فلما تحقق الكمال في نفس نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لابد من تكميل الغير، فجاءت سورة المدثر والتي كانت بها الرسالة: يا أيها المدثر، بنفس الصفة، قم فأنذر. كم بالغيرك، قم بالنظارة لهؤلاء الذين ابتعدوا عن الله وسجدوا لحجر من دون الله، أنذرهم يا محمد، قم فأنذر، مرهم بمعروف وانهاهم عن منكر، وحقق فيهم الكمال الذي حققته للنفس. قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. نعم، كمال ثم تكميل. كان يدعو إلى ربه سرا حتى قال له ربه: وأنذر عشيرتك الأقربين. فبعد أن حققت الكمال للنفس لابد أن تكمل الغير، وجمع أقاربه ودعاهم. ثم نزل قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وصعد الصفا ودعا بطون مكة وقريش وقال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال: فأنا رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن كمل غيره لابد أن يؤذى، فلابد له من صبر جميل. عندما دعاهم النبي قال له عمه: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فدافع الرب عن نبيه وأنزل سورة تتلى إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نعم إخوتي، منهاجنا كمال ثم تكميل. القرآن كله هكذا. عندما وعظ لقمان ولده ونصحه قال: يا بني أقم الصلاة. كمال في النفس أول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فبدأ بكمال النفس في أقم الصلاة، حققت كمالها وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، قم بتكميل غيرك وتوصيل الخير إليهم. هتتعب، هتجد مشقة عقبات في الطريق إلى الله، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. سورة العصر والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي عرفوا ربهم معرفة صحيحة فوحدوا، وعرفوا نبيهم معرفة صحيحة فأحبوه واتبعوا، وعرفوا إسلامهم معرفة صحيحة فأحبوه وعملوا به ونصروا. إلا الذين آمنوا. الإيمان هو العلم، العلم بالله، العلم برسول الله، العلم بدين الإسلام. حققت العلم لابد أن يثمر العمل، وعامل الصالحات كمال للنفس أولا، بالعلم النافع والعمل الصالح. إذا حققت كمالها وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي كملوا غيركم بتوصيل الخير لهم، واصبروا على الأذى، واصبروا على الأذى. لذا الصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة، تحقيق كمال النفس أولا. فالصلاة حق الله عز وجل، فيها كمال للنفس، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولعل السائل يسأل: كثيرون يصلون والفاحشة تنتشر والمنكر يزداد، فكيف نوفق بين الآية وبين الواقع؟ الله تعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والواقع يشهد غير ذلك من المصلين إلا من رحم ربي وعصم، فكيف نوفق؟ أقول لك: انتبه وتدبر. الآية تقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي بمثابة الواعظ. ولا شك أن الواعظ قد يستجيب له البعض وقد يخالفه البعض، كحالنا الآن، فنحن نقوم بالوعظ والإرشاد، فهل يا ترى كل يسمع لنا وكل يعمل بقولنا؟ تجد أهل الإيمان الذين اختصهم الله تعالى بذلك يسمعون فيعملون، والغير يتكاسلون ويتهاونون، بل والبعض يعادون ويحاربون. الله أكبر، سنة الله في خلقه. فالصلاة إذن بمثابة الواعظ الذي ينهى، فهناك من يستجيب للواعظ فيعمل فيكون له الخير والثبات والتثبيت. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالعلة ليست في سماع وعظ الواعظ فقط، ولكن في العمل بوعظ الواعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لذا وكان يأمر أهله بالصلاة، صلة بين العبد وربه، فيها كمال للنفس وتزكية لها، وإيتاء الزكاة بركة في المال، صلاح في الأهل والولد، رفع للحرج عن الفقراء والمحتاجين وأصحاب الحاجات من أصناف الزكاة، سلامة للمجتمع من الجرائم والعلل والآفات لأنها تكافل، تهذيب لنفس المزكي وتزكية، وهي أيضا تهذيب لنفس المزكى عليه وتزكية. تهذب نفس المزكي بإخراج الشح والبخل، تهذب نفس المزكى عليه أي الفقير بغياب الحسد والحقد على أصحاب الأموال، تهذيب وتنقية للمجتمع من الجرائم، فلا غش ولا خداع ولا سلب ولا نصب ولا سرقات، إذا قام كل صاحب مال بأداء الحق الذي عليه للفقراء والمحتاجين. أقم الصلاة. نعم، فمن أعظم وسائل التربية أمر الأبناء بالحفاظ على الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة صلة وفيها نهي عن الفحشاء والمنكر، والزكاة تزكية وبركة. لذلك قال نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: مروا أولادكم، علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم إخوتا، إنها الصلاة صلة بين العبد وربه، فهذه الصنعة وهذه الآلة لابد أن تعرض على خالقها، فسلامتها في العرض على من خلق جعل لها في كل يوم وليلة خمس لقاءات، خمسة لقاءات في كل يوم وليلة، سلامة للبدن وتنقية وتهذيب. نعم إخوتان، فمن أعظم وسائل التربية الحفاظ على الصلاة وإيتاء الزكاة. فعلموا أولادكم الحرص على الصلاة، وأذكركم بما ذكرتكم به في حلقة مضت بقصة هذه الأم الفاضلة التي كانت توقظ أطفالها للصلاة الفجر وهي تقول لهم: قوموا يا أبنائي حتى لا ينقص أحد منا في الجنة، قوموا يا أبنائي، خذوا بأيدي أبنائكم إلى الجنة، احرصوا على تعليمهم الصلاة. ولعل في زمن انتشار هذا الوباء الذي نعيش وتعليق الصلوات في المساجد وغلق المساجد بسبب انتشار الوباء، فرصة للآباء والأمهات والمربين أن يقوموا على تربية الأبناء وتعويدهم على الصلاة والحرص عليها بإقامة الجماعات في البيوت وإقامة التراويح في البيوت وحلقات العلم في البيوت، حتى نأخذ بأيدي أبنائنا إلى رحمة ربنا. المقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطارد، فنتوقف هنا وانتظرونا في لقاء آخر إن قدر بقاء، وكان لقاء نواصل مع نصوص الوحيين والحث على تربية الأبناء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.